ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
نشرة المساء من إذاعة الرأي، وهذه أبرز العناوين. الاحتلال يقتاد سفينة العودة إلى ميناء سدود، واللجنتين الشعبية والدولية لكسر الحصار تحملان الاحتلال مسؤولية سلامة المتضامنين. وفد حركة فتح يصل القاهرة اليوم لتسليم مصر موقفها من ورقة المصالحة المصرية، ومدير عمليات الأنوروا بغزة يقر بأن أزمة الوكالة سياسية. القوى الوطنية والإسلامية بغزة تقيم خيمة اعتصام وإضراب تضامنا مع أسرى غزة التي قطعت السلطة رواتبهم. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت وزارة الصحة بغزة استشهاد المواطن حسن كامل الأسطل 38 عاما من خان يونس جراء تعرضه لحادث عرضي. وكانت الصحة أعلنت صباح اليوم ارتقاء الشهيدين أيمن نافذ النجار 24 عاما ومهند ماجد حمودة 24 عاما في قصف لقوات الاحتلال صباح اليوم في جباليا شمالي القطاع. أكد رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة زاهر البراوي استيلاء بحرية الاحتلال الإسرائيلي على سفن كسر الحصار التضامنية مع غزة أثناء إبحارها في المياه الدولية واعتقال المتضامنين على متنها من جنسيات مختلفة. ودعا البراوي الدول التي لها رعاية على متن السفينة التضامنية إلى التدخل والضغط على الاحتلال لحماية المتضامنين وعودتهم إلى أوطانهم. هذا وقال إن اللجنة القانونية ومحامي أسطول الحرية سيقومون بكل ما يلزم لضمان سلامة المشاركين وعودتهم إلى أوطانهم. يذكر أن سفينة العودة تضم 45 متضامنا من 15 دولة مختلفة، من بينهم طواقم إعلامية. من جهته طالب عضو اللجنة القانونية والتواصل الدولي لمسيرات العودة أيمن علي مؤسسات المجتمع الدولي وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بإدانة ما أسماه بالقرصنة والوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني المحاصر بغزة.
على هذا العالم أن يدين وألا يسمح في القرن 21 بأن يكون هناك قراصنة بحر منظمة تمارس إرهاب الدولة. ثالثا، نطالب كل نشطاء العالم وكل أحرار العالم وكل محبي السلام في العالم من أجل المثابرة والمحاولة الدائمة والحثيثة من أجل كسر الحصار على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر لأكثر من 11 عام بحصار ظالم ومرفوض.
توجه وفد من حركة فتح مساء اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة لإطلاع المسؤولين المصريين على رد الحركة تجاه المقترحات المتعلقة بتنفيذ اتفاقيات المصالحة. وقال المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي إن الوفد يتألف من أعضاء اللجنة المركزية لفتح عزام الأحمد وحسين الشيخ وروحي فتوح، إضافة لرئيس جهاز المخابرات ماجد فرج. هذا وأضاف القواسمي أن الوفد سيلتقي هذا المساء ويوم غد مع رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل والمسؤولين المصريين من أجل إطلاعهم على فحوى رد حركة فتح على المقترحات المتعلقة بآليات تنفيذ اتفاق القاهرة أكتوبر 2017. افتتحت لجنة الأسرى والقوى ومؤسسات الأسرى خيمة الدعم للمضربين عن الطعام رفضا لقطع رواتبهم من قبل السلطة. جاء ذلك بعد إعلان الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال انضمام كوكبة جديدة من الأسرى إلى الإضراب المفتوح عن الطعام رفضا للظلم الواقع على إخوانهم من أسرى قطاع غزة بسبب قطع السلطة الفلسطينية لرواتب عائلاتهم. وخلال مؤتمر صحفي بغزة تلا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش بيان الحركة الأسيرة معلنا عن دوافع الخطة الاحتجاجية.
نحييكم من خلف أسوار سجون الاحتلال ومن أمام خيمة التضامن المقامة على أرض غزة الصمود والإباء لأجل إيصال صوتنا المدعوم بأمعائنا الخاوية. فالتحية لكم من كل أسير يخوض اليوم إضرابا عن الطعام، هو الأول من نوعه ليسجل التاريخ لأجيالنا القادمة أن الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني أضربوا عن الطعام هذه المرة ليس احتجاجا على سجانيهم، إنما ضد أبناء جلدتهم المؤتمنين على قوت وأرزاق عوائلهم، وضد من يصر ويتعنت ألا ينفذ قرار الرئيس أبو مازن، والذي سمعناه ورأيناه يقول لو بقي قرش واحد فالأولى به عائلة الأسير والشهيد. إننا اليوم وأمام تجاهل رسائلنا على مدى خمسة شهور وتجاهل خطواتنا الاحتجاجية، فإننا نؤكد على ما يلي. أولا، نؤكد أننا مستمرون في خطواتنا الاحتجاجية وفي مقدمتها الإضراب حتى يتراجع المسؤولون عن قرارهم الظالم بقطع رواتب عوائلنا. وفي هذا السياق فإننا ندعو هؤلاء المسؤولين إلى تفحص قرارهم جيدا، فإنه محض جريمة إنسانية، وليضع كل واحد منهم عائلته وأطفاله مكان سياط قرارهم الظالم بحق الأسرى.
هذا وشدد القيادي البطش على أن مواجهة صفقة القرن تتمثل بإعادة رواتب الأسرى وإنهاء الانقسام.
نحمل صاحب هذا القرار الجائر وكل من بيده قرار يمكن أن يزيل بموجبه هذا الظلم الواقع على عوائلنا المسؤولية الكاملة عن أي تدهور يطرأ على صحة الأسرى المضربين عن الطعام وما قد تؤول إليه هذه الأمور. فإن استهتار المسؤولين بجريمة قطع الرواتب وعدم اكترافهم بخطوات إضرابنا يشير بوضوح إلى مكانة الأسرى وقضيتهم وعائلاتهم من أجندة صاحب القرار المسؤول عن قطع مستحقات العوائل.
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن الفتاة عهد التميمي 17 عاما ووالدتها ناريمان بعد أن قضيت في سجون الاحتلال مدة 8 أشهر بحجة إعاقة عمل جنديين إسرائيليين ومهاجمتهما. وقالت الأسيرة المحررة عهد التميمي أن المطلوب هو الاستمرار بحملات التضامن ودعم الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على ضرورة إنجاز المصالحة كونها الرسالة الأهم للأسيرات. أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن إدارة معتقل عسقلان فرضت جملة من العقوبات بحق الأسرى القابعين في قسم 3 لمبررات وحجج واهية، وأن حالة غليان تسود القسم. وأوضح محامي الهيئة كريم عجو أن العقوبات تمثلت بإغلاق القسم وحرمان الأسرى من الفورة والتأخر بتوزيع الطعام وحرمان المرضى من العلاج، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من العقوبات التي لم يبلغ بها الأسرى حتى اللحظة. أكد مدير عمليات الأونروا في قطاع غزة ماتياس شمالي أن التقليصات المالية التي تعرضت لها الأونروا تعود لأبعاد سياسية. وقال شمالي أن أبعاد سياسية وراء تقليصات الدعم المالي للوكالة، مؤكدا أن العام الدراسي الجديد قد يؤجل في حال عدم توفر الأموال. هذا وأشار شمالي إلى أن المدارس قد تؤجل لشهر بسبب الأزمة المالية، موضحا أن الوكالة تحاول الإبقاء على الخدمات الهامة الأساسية بالرغم من عدم وجود أموال في موازنة الطوارئ. إلى ذلك، أعلن اتحاد موظفي الأونروا بقطاع غزة عن الاستمرار في خطواته النقابية العقلانية المتدحرجة ضد قرارات إدارة الوكالة، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد إضرابا عن الطعام لألف موظف وعائلاتهم من الموظفين الذين أنهت الوكالة خدماتهم. وقال رئيس الاتحاد الموظفين في وكالة الغوث أمير المسحال: لا أحد يستطيع أن يتصور الكارثة التي ستلحق بقطاع غزة إذا ما بقيت الإدارة عند تعنتها تجاه هذه القرارات الجائرة والظالمة بحق الخدمات المقدمة للاجئين.
لا أحد يستطيع أن يتصور الكارثة الإنسانية التي ستلحق بقطاع غزة إذا ما بقيت الإدارة عند تعنتها اتجاه هذه القرارات الجائرة والظالمة بحق الخدمات المقدمة للاجئين.
هذا وطالب المسحال بالتدخل الفوري والسريع من مكتب المفوض العام لحل الأزمة من خلال الإلغاء الفوري لهذا القرار الجائر واحتواء هؤلاء الموظفين ضمن الموازنة العامة لأونروا، مؤكدا تواصل الاعتصام السلمي حتى تحقيق المطالب.
لليوم السابع على التوالي نعلن أن اعتصاماتنا السلمية والآمنة ستستمر حتى تحقيق مطالبنا العادلة كاملة وغير منقوصة. ثانيا، التدخل الفوري والسريع قبل فوات الأوان من قبل مكتب المفوض العام لوكالة الغوث الدولية لاحتواء هذه الأزمة من خلال الإلغاء الفوري لهذا القرار الجائر واحتواء هؤلاء الموظفين ضمن الموازنة العامة لوكالة الغوث الدولية في غضون نهاية هذا العام 2018.
قال رئيس اللجنة الشعبية للاجئين في قطاع غزة معين أبو عوكل إن قرار فصل 1000 موظف تابع للأونروا سيؤثر في كل القطاعات، مشيرا إلى خطورة الأمر.
هذا الأمر سيؤثر في المدارس، سيؤثر في السلة الغذائية، سيؤثر في صحة البيئة، في الصحة، فالأمر جد خطير ولا بد أن نقف وقفة جادة أمام هذه التحديات وهذا الأمر الموجود.
نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل: حماس ترحب بتعيين مجلس حقوق الإنسان لجنة تحقيق خاصة بالانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين.
أينما تكونوا يلحق بكم الخبر، تقارير مبسطة نطلعكم عليها، نشرات مفصلة بين أيديكم، نزيل الحواجز بين المواطن والمسؤول، الرأي والرأي الآخر لكم على إذاعة الرأي الفلسطينية، صوت المواطن للمسؤول. تابعونا لمعرفة آخر الأحداث على تردد 98 FM.
أهلا بكم من جديد. رحبت حركة حماس بإعلان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تعيين لجنة تحقيق خاصة بالانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين مؤخرا، وأبدت جاهزيتها لتسهيل مهامها. ووصفت الحركة القرار بالمسؤول للوقوف على جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته ومعاقبته وإنصاف شعبنا الفلسطيني ورفع الظلم عن غزة وسكانها المحاصرين وحماية المتظاهرين العزل. أعلنت دائرة الأطباء في وزارة الصحة نجاح الطواقم الطبية في معالجة أكثر من 60 إصابة كانت مهددة ببتر أطرافها وسط استمرار انتهاكات الاحتلال والذي يتعامل بالرصاص والسلاح في محاولة إيقاف مسيرات العودة وكسر الحصار ذات الطابع السلمي. المزيد من التفاصيل في تقرير زميلنا غازي العلول.
سطرت الطواقم الطبية في جراحة الأوعية الدموية والعظام بوزارة الصحة نجاحا في الحفاظ على أطراف الكثير من المصابين في مسيرة العودة من البتر والتي كانت ضمن المحددات العالمية. أسباب البتر تعود لطبيعة الرصاص المتفجر الذي يستخدمه الاحتلال والذي يفجر ويهتك الأنسجة والعظام والأوعية الدموية والأعصاب وغيرها. مدير دائرة الأطباء بوزارة الصحة دكتور أحمد شتات أكد أنه تم الحفاظ على 60 طرف سفلي وثمانية أطراف علوية فقط مقابل وصول أكثر من 4200 إصابة في الأطراف السفلية. دكتور شتات أضاف أنه تم توحيد آليات آمنة للجراحين لتوسيع جرح الإصابة وتحرير العضلات للحفاظ على التروية الدموية للأطراف وحمايتها من متلازمة استسقاء الأطراف، رغم أن الحفاظ على الأطراف يعد هو الخيار الأصعب. جهود الأطباء لم تقتصر على العلاج، بل واجهت تحدياً في معرفة نوعيات الإصابات التي تخلفها آلات القنص الإسرائيلي وتأمين النزيف في النقاط الطبية، كما ونجحت في تقييم وفرز الحالات واستقرارها وترتيب الأولويات في أقسام الطوارئ وتحويلها لغرف العمليات بأسرع وقت. وفيما يخص عمل غرف العمليات والبالغ عددها 37 غرفة كانت تعمل جميعها، كما وتبعت الحالات بعد الخروج من المستشفى من خلال العيادات الخارجية والرعاية النهارية وغيرها. لإذاعة الرأي الفلسطينية غازي العلول.
قال مدير عام المستشفيات في قطاع غزة عبد اللطيف الحاج أن زيارة وفد وزارة الصحة لمستشفى شهداء الأقصى في المحافظة الوسطى تأتي لتفقد مجمل الخدمات التي تقدمها المستشفى للمرضى.
أهداف الزيارة حقيقة هو الاطلاع على مجمل الخدمات المقدمة للمرضى ولا سيما الجرحى في هذه الآونة، حيث يحتاج هؤلاء الجرحى إلى الكثير من الرعاية والاهتمام المتواصل، ونحرص في الوزارة وفي الإدارة العامة للمستشفيات على ضمان توفير هذه الرعاية على أكمل وجه لهؤلاء الجرحى في أقسام المستشفى وفي العيادات الخارجية وفي أقسام العمليات وفي آليات المتابعة والتحويل وكل مكونات عملية الخدمة المقدمة.
هذا وأثنى وكيل وزارة الصحة الدكتور يوسف أبو الريش على الأطباء والعاملين في مستشفى شهداء الأقصى على الجهد الذي يبذلونه لإنقاذ حياة المرضى.
في هذه الزيارة طلعنا على واقع المستشفى، وأنا اليوم أتقدم بشكر جزيل للإخوة في الإدارة العامة للمستشفيات ولإدارة مستشفى شهداء الأقصى على الجهد الكبير الذي يبذلونه من أجل مرضانا وتقديم هذه الخدمات رغم شح الإمكانيات ورغم الظروف الصعبة، إلا أن الخدمات الموجودة هي مقدمة بدرجة عالية من الامتياز والرضا والجودة. كنا موجودين مع أركان الوزارة نبحث موضوع تشغيل مستشفى الولادة وحدثي الولادة أيضا. هذه المستشفى إن شاء الله عندما تعمل وستعمل في القريب العاجل ستشكل إضافة نوعية من حيث المكان والساعة السريرية والجودة.
أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية يوسف دعيس عن انتهاء إجراءات سفر حجاج دولة فلسطين لمحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرا إلى أن رحلات حجاج الضفة ستبدأ في 6 آب المقبل، أما غزة فقبل ذلك بيوم واحد. وقال دعيس إن سفر حجاج الضفة سيكون على 3 دفعات في 6 و7 و9 من آب المقبل عبر معبر الكرامة باتجاه الديار الحجازية. وأضاف أن موعد سفر حجاج غزة سيكون ابتداء من تاريخ آب ويستمر حتى 8 آب عبر مطار القاهرة الدولي لمطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة. إلى ذلك تبدأ اليوم حملة تطعيم حجاج قطاع غزة حسب ما أكد مدير عام الإدارة العامة للرعاية الأولية ماهر شامية. وقال ماهر شامية إن حملة التطعيم ستصاحبها حمل عملية تطوير في التعامل مع الحجاج باعتماد بطاقة صحية لكل حاج، والذي يلزم أو يلزم كل حاج بمراجعة المركز الصحي لتعبئة الاستمارة الصحية المعتمدة على الملف الصحي لكل حاج سواء كان مريضا مزمنا أو غير ذلك. هذا وكانت إذاعتنا حاورت السيد مجد ظهير مدير عام الطب الوقائي في وزارة الصحة بغزة حول موضوع التطعيم أو تطعيم الحجاج في هذه المقابلة.
بالنسبة لموضوع التطعيم طبعا هذا العام وصلت وزارة الصحة اللقاح الواقي من المكورات الصحية التي تسبب التهاب الصحية، وهذا اللقاح عبارة عن حقنة نعطى لكل حاج في أعلى الذراع. طبعا الآن هذا اللقاح متوفر في 6 مراكز موزعة على طول قطاع غزة، تبدأ من الشمال في مركز شهداء جباليا لمحافظة الشمال، محافظة غزة مركز صحي الدرج وغزة الشاطئ، في المحافظة الوسطى مركز صحي دير الباح، في المحافظة محافظة خان يونس مركز شهداء خان يونس، وفي محافظة رقح مركز شهداء رقح. طبعا من كل حاجة بتاخذ التطعيم الدولية طبعا تابعتها باسم وتشغيلة اللقاح وإعطاء الحاج هذا اللقاح، فعلى كل الحجاج أن يتوجهوا لهذه المراكز الستة حسب أماكن سكنهم مستحضرين رسالة تؤكد طبعا من مكاتب الحج والعمرة أو من وزارة الأوقاف تؤكد أنهم إن شاء الله من حجاج هذا العام. طبعا الحملة تبدأ ابتداء من اليوم، بدأت في الخارج صباح اليوم وحتى يوم الخميس نهاية الأسبوع خلال ساعات الدوام الرسمي من الساعة 7:30 وحتى الساعة 2:00 ظهرا. طبعا مطلوب كمان هذا العام وزارة الصحة طورت شيء آخر للحجاج، هذا الشيء يتمثل في منح كل حاج بطاقة الحاج الصحية. هذه البطاقة هي عبارة عن معلومات شخصية تخص كل حاج، مدون فيها حالة الحاج الصحية من أمراض مزمنة إذا كان الحاج يعاني منها وطبيعة الأدوية التي يتعاطاها يتم تدوينها داخل هذه البطاقة، وكذلك يتم صرف علاج لمدة عام لمدة شهر آسف لكل حاج قبل مغادرته. طبعا هذه البطاقة تمنح للحجاج من المراكز الصحية التي يتلقى فيها الحاج أو الشخص خدمته الصحية من خلال التأمين الصحي، وطبعا كل حسب أقرب مركز صحي قريب من مكان سكنه. مطلوب من الحاج أن يتوجه إلى هذه المراكز الصحية، بمعنى أنه من يسكن طبعا في منطقة الشيخ رضوان يتوجه إلى مركز صحي الشيخ رضوان، من يسكن الشجاعية يتوجه إلى مركز السوراني أو زيتون حسب أماكن السكن. هذا النموذج موجود عند الأطباء، يعرض نفسه على الطبيب من خلال ملف العائلة أو ملف المريض الصحي يتم تدوين الأدوية التي يتعرضها المريض، وأيضا تطبق له من خلال هذه المراكز هذه العيادات الموجود فيها ملفه العلاج لمدة شهر طوال فترة الحج. فعلى الحجاج أيضا بالإضافة إلى تلقي اللقاح والعيادات أو المراكز الصحية الموجود فيها اللقاح على كل حاجة أن يتوجه إلى المركز الصحي القريب من مكان سكنه لتلقي بطاقة التطعيم بطاقة الحاجة الصحية، وكذلك صرف العلاج المزمن الذي يتعاطى إن كان يتعاطى هذا العلاج لمدة شهر كامل. أيضا سيتم إن شاء الله من خلال معبر رفح من بداية السفر هناك طواقم تصفيقية تستواجد على المعبر، تتوزع نشرات تصفيقية على كل الحجاج، كل حاجة يتلقى نشرة تصفيقية عن الإجراءات وإجراءات السلامة وآلية التنقل وكل التوصيات الصحية اللازم للحاج حتى يضمن إن شاء الله رب العالمين أن يتمتع بصحة جيدة طوال فترة الحج.
نشرة المساء. كان هذا الخبر الأخير في نشرة المساء، قرأناها على مسامعكم من إذاعة الري. أعود وأذكر بأبرز ما جاء في هذه النشرة من عناوين: الاحتلال يقتاد سفينة العودة إلى ميناء زدود، واللجنتين الشعبية والدولية لكسر الحصار تحملان الاحتلال مسؤولية سلامة المواطنين. وفد حركة فتح يصل القاهرة اليوم لتسليم مصر موقفها من ورقة المصالحة المصرية، ومدير عمليات الأنوروا بغزة يقر بأن أزمة الوكالة سياسية. القوى الوطنية والإسلامية بغزة تقيم خيمة اعتصام وإضراب تضامنا مع أسرى غزة التي قطعت السلطة رواتبهم. انتهت نشرة الأخبار لهذا المساء، في أمان الله.